السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح كتاب الحيض من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. قال إمام أهل الصنعة رحمه الله تعالى: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. رجل، الحجر والحجر والحجر أفصح. عندما تتربع المرأة تتربع وتدخل قدميها في بعضهما، نقول إنها تربعت، إن هذا إذا نام على رجليها أو على أحدهما نقول إنه نام في حجرها أو في حجرها. يعني الأفصح الحجر ويجوز الحجر. هل يجوز للرجل أن يضع رأسه في حجر امرأة ويحائط وأن يقرأ القرآن؟ يعني الآن هو سيتلو القرآن وهي حائط، سواء يتكئ على حجرها على فخذها، سواء يضع رأسه عليها، فهل يجوز له والحالة هذه أن يقرأ القرآن؟ نعم يجوز. وأراد البخاري بهذا التبويب أن يرد على من منع الحائض من تلاوة القرآن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجر بعض نسائه أو في حجر عائشة رضي الله عنها، لماذا نقول بعض نسائه، ويتلو القرآن. طيب، هي تحمل يد النبي صلى الله عليه وسلم أو رأسه، إذن هو متكئ في حجرها، فكأنها جراب للمصحف، والرسول صلى الله عليه وسلم هو خير من حمل القرآن في صدره، فكأنه عندما يتلو القرآن هو في حجرها أنه يجوز لها أن تحمل المصحف من علاقته أو من الكيسة التي يوضع فيها. فهنا يقول: باب قراءة الرجل في حجر امرأة ويحاط، أي يجوز أن يقرأ الرجل القرآن وهو متكئ وهو مضطجع وهو واضع الرأس وواضع المرفقة وهو واضع ظهره على صدرها. كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى في أن يتلو القرآن وهو بهذه الكيفية. وكان أبو وائل من أبو وائل؟ شقيق ابن سلمة الأسدي، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله 100 سنة. مخضرم، ما معنى المخضرم؟ نعم، الذي أدرك الجاهلية والإسلام. متى توفي عمر بن عبد العزيز؟ نحن قلنا توفي في خلافة عمر، يعني سنة 101. أبو وائل شقيق بن سلمة، وكان أبو وائل يرسل خادمه، يعني الجارية، والخادم يطلق على الذكري والأنثى، يرسل خادمه سواء كانت جارية أو غلاما، يرسل خادمه وهي حائض. إذا الخادم هنا جارية أم غلام؟ جارية، وهي حائض، إلى أبي رزين مسعود ابن مالك الأسد الكوفي، توفي سنة 85، فتأتيه بالمصحف فتمسك بعلاقته، يعني له جراب، له كيس يوضع فيه، فتمسك بالخيط أو الحبل الذي يربط به هذا الكيس. إذن هذا الأثر الذي وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح إلى أبي وائل شقيق بن سلمة، أنه كان يرسل جارية خادمه وهي حائض إلى أبي رزين مسعود بن مالك الأسدي، فتأتيه بالمصحف فتمسك بعلاقته أي بالحل، مصير منهما إلى ماذا؟ إلى أن الحائض إذا يجوز لها حمل المصحف، يجوز لها حمل المصحف. ثم دلل على ذلك بحديث مرفوع عن عائشة رضي الله عنها فقال: حدثنا أبو نعيم قلنا من قبل إن الجمهور يمنع من مس المصحف للحائض والجنب، واستدلوا بأدلة ليست صريحة في هذا الأمر. وعليكم السلام. قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي المتوفى سنة 18 و200، سمع زهير بن معاوية الجعفي أبو خيثمة، وهناك زهير آخر أنزل منه من مشايخ مسلم، زهير بن حرب أبو خيثمة، وكني بأبي خيثمة من أجل زهير هذا، توفي سنة 72 أو 74 و100. عن منصور ابن صفية، منصور ابن عبد الرحمن ابن طلحة الحجبي المكي، الحجبي نسبة إلى حجابة الكعبة، وأمه صفية بنت شيبة ابن عثمان العبدرية، فنسب إلى من؟ إلى أمه. وفي هذا أن الرجل إذا نسب إلى أمه واشتهر بذلك فليس من الغيبة المحرمة. وصفية من صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، أن توفي سنة 37 أو 38، أن أمه حدثته، أم صفية بنت شيبة ابن عثمان العبدرية من بني عبد الدار الذين ولاهم النبي صلى الله عليه وسلم حجابة الكعبة، وكان معه مفتاح باب الكعبة. أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أم عبد الله توفيت سنة كم؟ 57. حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن، كأن ثياب عائشة هي الكيس، والمصحف المحمول هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لأن في جوفه القرآن عليه الصلاة والسلام. انظر لبعد فقه البخاري، باب قراءة الرجل في حجر امرأة ويحاط. طيب، ويسوق أثرا موقوفا على أبي وائل شقيق بن سلمة فيه جواز حمل الحائض للمصحف. ما الدليل؟ الدليل أن عائشة كأنها الكيس الذي يحمل المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ عليها، سواء يتكئ بمرفقه، سواء يتكئ بظهره في صدرها، سواء يتكئ برأسه على فخذها. فحجرها ما يعني إذا جلست متربعة، ويشمل هذا. فإذا اتكأ عليها عليه الصلاة والسلام وهو يحمل القرآن بين جنبيه عليه الصلاة والسلام، دل على أنه يجوز للمرأة الحائض أن تحمل المصحف. طيب، أين وجه الاستدلال هنا؟ وجه الاستدلال أن عائشة كانت حائضا، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجرها، ثم ماذا يفعل؟ يقرأ القرآن. ولذلك البخاري رحمة الله تعالى عليه بدقيق فقه استنبط ماذا؟ استنبط جواز حمل الحائض للمصحف بناء على أن عائشة حملت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرها، حملت اتكاء، انه يتكئ، انه يضع رأسه على فخذها وهي حائض. طيب، فيه جواز القراءة للقرآن بقرب محل النجاسة، والحيض نجس، ويضع رأسه على فخذها، أو يرتفق بيده في حجرها. طيب، والحيض في الفرج، فإذا اتكأ على فخذها أو وضع رأسه على فخذها وقرأ القرآن، معناه أنه قد قرأ القرآن بقرب محل النجاسة، لأن الحيض نجس. فإذا قرأ الإنسان القرآن، إذا احتاج لقراءة القرآن في مكان قربت النجاسة منه فلا ينكر عليه. يعني إنسان يقف يراجع محفوظاته، ففي أثناء انتظاره للناس حتى يدخل ليقضي حاجته وقف يراجع، فما يقال له لماذا تراجع في هذا المكان؟ هو ما رجع في محل النجاسة بالقرب منه، واقف أمام دور الخلاء ويراجع. فبعض الناس يتكلف فيقول لماذا تراجع في هذا المكان وهذا حرام؟ لا، ليس بحرام وليس بمكروه، بل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم راجع، يعني تلا القرآن أو قرأ القرآن وهو متكئ في حجر عائشة وهي حائض. إذا كانت مراجعة للقرآن في محل قريب من ماذا؟ من محل النجاسة، وهي الحيض التي كانت أصابت عائشة رضي الله عنه أرضاها. أيضا إنسان مريض أو صحيح، فكان مريضا أو صحيح، يجوز له أن يتكئ في حجر محرم من محارمه ولو كانت حائضا بشرط. ما هو؟ أسألك؟ نعم، أعيد السؤال. يجوز للإنسان أن يتكئ في حجر محرم من محارمه، زوجة أو أما أو أختا، إذا كانت حائضا بشرط. ما هو الشرط؟ لا 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 لا، ما هو الشرط منها؟ هي ما هو الشرط؟ ها، ألا يصل الدم إليه، أن يأمن وصول دم الحيض إليه حتى لا يتنجس بدم حيضها، هذا هو الشرط. يعني يجوز للإنسان أن يتكئ في حجر امرأته، أم ينام على فخذ أمه، على فخذ بنته، على فخذ أخته، ولو كانت حائضا، بشرط عدم وصول دم الحيض إليه حتى لا يتنجس. قال رحمه الله تعالى أيضا فيه عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام. يا أخوان، من أين يستنبط عظيم خلقه؟ تفضل. أحسنت. وهي حائض لم يشعرها بنفوره منه، بل يصل به التلطف العظيم مع عائشة رضي الله عنها أن يتكئ في حجرها، بل ويتلو القرآن حتى لا يشعرها بنفرته منه عليه الصلاة والسلام. وهذا من عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام، نفديه بآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبدمائنا، بل وبالدنيا كلها عليه الصلاة والسلام. جمهور العلماء خالفوا في هذه المسألة وقالوا إن الاتكاء لا يسمى حملا، وفرقوا بين بأن الحمل مخل بتعظيم المصحف، لكن تعظيم المصحف لا أثر له لأن حيضتك ليست في يدك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب من سمى النفاس حيضا. اختلف في هذه الترجمة، فبعض أهل العلم باب من سمى النفاس حيضا، قال لعلها مقلوبة، إذ الأولى أن يقول باب من سمى الحيض نفاسا وليس النفاس حيضا. وبعضهم قال إن المراد من سمى، أي من أطلق لفظ النفاس على الحيض، فلا قلب هنا ولا إشكال. طيب، أيضا كلمة النفاس، النفاس هو خروج الدم من فرج المرأة، فهو الأصل نفست من التنفس، من التنفيذ، من خروج الدم من محل هذا، فهو الأصل وإن كان صار عرفا على الحيض. هذا أمر. الأمر الثاني أن أحكام النفاس نفس أحكام الحيض، إلا في لا تفضل. ايش؟ تفضل. ها، نعم. الا في ماذا؟ في المدة، في المدة، الا في المدة. النفساء لا تجامح، وكذلك الحائض. النفساء لا تصلي ولا تصوم، وكذلك الحائض. النفساء تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وكذلك الحائض. يجوز مباشرة الحائض ومباشرة النفساء. وقلنا من قبل إن المباشرة بمعنى التصاق البشرة، ليس معنى الجماع، يعني أن يحضنها وأن ينام بجوارها وبجوار الطفل الجديد. ما قال أحد بحرمة هذا، يعني هل يحرم إذا ولد طفل عمره يعني في اليوم الاول او الثاني او الثالث، هل يحرم على الزوج ان يعني يحرم عليه النوم بجوار امرأته؟ لا يحرم، لا يحرم. هل يحرم عليه ان يقبلها او ان يحضنها؟ لا يحرم. ما هذه المباشرة؟ لا تفهم المباشرة بمعنى الجماع او مقدمات الجماع، نحن قلنا المباشرة بمعنى التصاق البشرة. فنفس احكام الحيض هي احكام النفاس الا في المدة، لان مدة الحيض تصل يعني مدة الحيض لا تزيد عن 10 أيام او نصف الشهر فتتحول الى مستحاضة. اما النفساء فتصل الى 40 يوما. طيب، من سمى النفاس حيضا، اي من اطلق لفظ النفاس على الحيض، وان الاصل في الدم في تسمية الدم هو النفاس، وانما اختص الحيض بماذا؟ بان دم الحيض اسود يعرف، اي له رائحة، او اسود يعرف، يعني تعرفه النساء. شرحنا هذا من قبل، ان كان بفتح الياء من العرف، شذا العرف في فن الصرف او فضل. طيب، العرف، العرف يعني الرائحة، العرف يعني الرائحة. اما يعرف بمعنى ان النساء تعرف دم الحيض وتميزه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا المكي بن ابراهيم ابو السكن التميمي البلخي من اكابر مشايخ البخاري، وكثير من الاحاديث الثلاثية للبخاري من طريق المكي هذا. ومكي اسم وليس نسبا، اسم على هيئة النسب، مكي نسبة الى مكة، لكن سمي به. توفي سنة 95 رحمة الله تعالى عليه. قال: حدثنا هشام، هشام ابن عروة، هشام ابن حسان، هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي. هشام ابن من؟ هذا الدستوائي، هشام ابن ابي عبد الله سندر الدستوائي المتوفى سنة 54 178. فاذا روى المكي عن هشام واهمل هشام فهو هشام من؟ الدستوائي. ويحيى عن يحيى بن ابي كثير الطائي مولاه ابو نصر اليمامي المتوفى سنة 32 100. عن ابي سلمة، ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف توفي سنة 94، ان زينب ابنة ام سلمة حدثته. زينب صحابية صغيرة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا في هذا الامر في الدرس في درس سابق. ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج بامها ام سلمة، ولما كانت ام سلمة ام المؤمنين نسبت ابنتها اليها، والا في اوقات يقال زينب بنت ابي سلمة، واوقات يقال زينب بنت ام سلمة. توفيت رحمة الله تعالى عليها سنة 73 وهي من صغار الصحابة. حدثته ان ام سلمة حدثتها، امها، ما اسم ام سلمة؟ نعم، ايه؟ لا، نعم، ايه؟ ماذا؟ لا، هند بنت من؟ بنت أمية أم بنت أبي أمية؟ نعم، كان أبوها يلقب بزاد الراكد من كرماء قريش، بهند بنت أبي أمية المخزومية من بني مخزوم، وكانت من أجمل النساء رضي الله عنها، ومن عاقلات نساء الدنيا رضي الله عنها وأرضاها. وكانت تنافس عائشة في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفيت سنة 62 من هجرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قالت تخاطب ابنتها, قالت رواية البنت عن أمها, قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ شفت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. قال أرفستي؟ قلت نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. الحديث أولا من لمن؟ من أم سلمة لابنتها. إذن أمر الحيض وما فيه من أحكام, أمر الحيض وما فيه من أحكام لا حرج, بل قد يكون مستحبا على المرأة أن تعلم وأن تخبر وأن تفقه بناتها في ذلك, وليس هذا مما يستحي منه, لأن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فالمرأة العاقلة تعلم بناتها. بعض البنات في البيوت الكريمة المحافظة قد تحيض ولا تعلم أن الصلاة محرمة عليها فتصلي. قد تحيض في رمضان ولا تعلم أن الصيام محرم عليها فتصوم. لا, إذا حاضت المرأة فتعلم أولادها أن الحائض لا تصلي, فإذا رأوها تاركة للصلاة فلتخبرهم أنها حائض وأن الحيض مانع من موانع وجوب الصلاة. فإذا أتى رمضان فأفطرت فلتفطر أمامه ولتخبر بأن الإفطار فرض على الحائض وأن الصيام محرم. فإذا قضي رمضان وانتهى, إذا انتهى رمضان تعلم أبناءها وبناتها أن قضاء رمضان فرض وأن الصيام عفوا وأن الصلاة لا تقضى, بحيث يتعلم الأبناء والبنات هذه الأحكام تعليما عمليا. وهذا ليس مما يستحي منه, بل هذا مما قال فيه نقط لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. من هو؟ مجاهد ابن جبر رحمة الله تعالى عليه, التابعي الجليل. فهنا ينبغي أن ينشر هذا العلم في داخل البيوت. بعض النساء ترى أنها يعني تتحرج من الكلام مع بناتها في أمر الحيض, فهي ليست بأورع ولا أتقى ولا أفضل ولا أكرم من أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. تقول لابنتها بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة. مضطجعة يجوز فيها الرفع ويجوز فيها النصب, وأنا أصحاب النحو. الرفع على ماذا والنصب على ماذا؟ حال, أحسنت, في حال اضطجاعها مع النبي صلى الله عليه وسلم. والرفع تفضل على الخبرية بين أنا مضطجعة. أنا مضطجعة على الخبرية على الإخبار. اضطجاع المرأة مع زوجها الإخبار به لا حرج فيه, إنما الذي يتحرج من الكلام عنه هو ماذا؟ هو أمر الجماع. والاضطجاع بمعنى أن يضطجع أن يمدد جسده وأن تمدد جسدها بجواره، فهذا مما لا يستحي منه، أقصد بالنسبة للمحارم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مضطجعة في خميصة، في خميصة. ما هي الخميصة؟ الخميصة، وعليكم السلام ورحمة الله، قم صل ركعتين. الخميصة هو الثوب، الصوف، الكساء، الصوف أو من غير الصوف، يكون يعني يكون لونه أسود وفيه أعلام، أعلام يعني خطوط، يعني كساء من صوف أو غيره مخططا، يكون مخططا، هذا يقال لها الخميصة. وسيأتي الخميلة. ما هي الخميلة؟ الخميلة القطيفة أو القنفصة أو كل ثوب له أهداب أو كل كساء له أهداب. ما هي الأهداب؟ لو سمحت أعطني الشال هذا. لا أهداب. ترون اللي عندما يوجد مثلا ماذا أقول، الإزار، الإزار، ترون الإزار الذي يعتمر فيه، ما يوجد شيء يعني غض أحسن ما يسمى بالشرشيب، هذه الأهداب يقال له خميلة. فإذا لم يكن بأهداب ويكون مخططا يسمى بالخميصة. عرفنا الفرق؟ إن الخميصة الكساء الأسود الذي يكون مخططا سواء كان من صوف أو من غيره، والخميلة الثوب الذي له أهداب. الهدبة يعني إيش؟ الشيء الذي ينزل من نعم إيش؟ أحسنت، ما انتبه. ترون أهداب السجادة هذه، هذا يسمى نعم الأهداب هذه، أي ما ينزل من غزل، يعني يكون مغزولا ويكون مربوط يعني من داخلها فيها. تكون مضطجعة في خميصة إذ شدت. قلنا إن الحيض ليس مما يستحي منه بين النساء، ولا تستحي المرأة من إخبار أبنائها بذلك ليعلموا الحكم الشرعي. هذا أمر. الأمر الثاني، أن أم سلمة رضي الله عنها عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بها قالت إني كبيرة. لم تكن كبر عجز، ليست كبيرة بمعنى أنها عجوز شمطاء، ولكن تقصد أنها كبيرة في السن بالنسبة لمن يتزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالعجوز لا تحيض، العجوز لا تحيض. ثم هي رضي الله عنها استمرت حياتها الكريمة بعد سيد الخلق عليه الصلاة والسلام كم سنة� 51 سنة، لأنها توفيت سنة 62 والنبي صلى الله عليه وسلم مات في بداية سنة 11. إذ شدت أيضا فيه أن نساء الأنبياء يحضن، وأن قول الدرويش بأن فاطمة رضي الله عنها تسمى بالزهراء لأنها لم تحض قط، فهذا من الكذب ومن المنافاة للفطرة. وأن عليا قيل له كرم الله وجهه انظر لمن ذم باسم المدح، لأن كان صاحب كرش كبير لا يرى عورته. طب هو اللي يعني هل هو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى لا يرى عورته؟ ثم هل يعني كان يعني يمدح علي بأن له بطنا كبيرة؟ هذا ذنب وليس بمدح. فانسللت بانسلال يعني يسحب الإنسان نفسه ويذهب خفيا. فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، ثياب حيضتي، أنه يجوز تخصيص ثياب للحيض، وهذا كان بسبب قلة ذات اليد عندهم. وهذه أم المؤمنين رضي الله عنها يخصص على عكس تيسير الله سبحانه وتعالى للناس الآن، وأصبحت تجد أشياء منها ما يرمى ومنها فيعني يجب على الناس أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا انسلت أم المؤمنين من بجوار النبي، يعني تركت يعني جوارها للنبي صلى الله عليه وسلم وانسلت؟ نعم، خشيت أن يأتي دم على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أو ماذا؟ أو خافت. نعم طب لا يعني هي لعلها تقذرت من نفسها، طيب قذرت نفسها بسبب الحيض، أو خشيت أن ينزل الوحي عليه الصلاة والسلام وفي هذه الحالة، أو خشيت أن يطلب أن يستمتع بها عليه الصلاة والسلام وهي في مثل تلك الحالة، وهذا من عقلها ورجاحته رضي الله عنها أنها مباشرة انسلت من جوار النبي صلى الله عليه وسلم وقامت وأخذت ثياب حيضتها. فأخذت ثياب حيضتي، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا فتي. فيه أيضا جواز يعني أن تعد المرأة شيئا يستخدم للحيض، ثيابا مخصوصة للحيض، تغسل وتطهر، سواء مثلا كان من شفة، سواء كان قماشا معينا من قطن وغيره، سواء كان أسودا أحمرا، لا حرج في مثل هذا، أو أن تتخذ مثلا الحفاضات التي ترمى، كل هذا لا حرج فيه، بشرط ألا تكون الحفاضات ما يوجد فيها ما يقطع الحمل عن المرأة، انتبه، أو يوجد فيها ما يصيبها بالسرطانات. نحن لا ندري، ليس كل ما يأتينا من أعداء الله يكون فيه خير. نعم. فأخذت ثياب حيضتي، قال: أنا أنفست، يعني جاء نزل دم حيضتك، أنفست، هي لم تلد إنما حاضت، ودم النفاس ينزل بعد الولادة، ودم الحيض ينزل المرأة إذا لم تكن حاملة بسبب إن البويضة تتكون، فإذا وجد الحمل امتنع الحيض، وإذا لم يوجد الحمل نزل الحيض. أنفست؟ قلت نعم. أيضا هذا مما لا يستحي به بين الزوجين، أن يسألها عن حيضها فأن تخبر بذلك. وبعض النساء كما بلغنا من جملة المشاكل، بعض النساء قد تدعي الحيض وهي ليست بحيض، قد تدعي الحيض وهي ليست بحيض، وقد تدعي بعض النساء الطهارة من الحيض وهي ما زالت في الحيض، هذه آثمة وتلك آثمة. الأولى تريد أن تمتنع من زوجها، والثانية نشكو إلى الله فقط ونسأل الله السلامة والستر والعافية. قلت نعم، فدعاني عليه الصلاة والسلام، وهذا من عظيم خلقه أيضا. فدعان فاضطجعت معه في الخميلة، جزئية فاضطجعت معه على ماذا يدل؟ نمت بجواره. على ماذا يدل نومها بجواره؟ على ماذا يدل جواز المباشرة؟ اسكت. أن المسلمة وإن كانت حائضة، كانت حائضا فهي طاهرة البدن والعرق، وهذا قررناه من قبل. طيب، أريد أن نؤصل لحكم إتيان الحائض، باب مباشرة الحائض، الباب الذي بعد هذا باب مباشرة الحائض. ونحن قلنا يعني جواز النوم، يجوز النوم مع الحائض والأكل معها والاضطجاع معها في لحاف واحد، وأن المرأة تتخذ ثيابا مخصوصة للحيض غير ثيابها التي تلبسها حتى لا يصيبها الدم، كل هذه أمور لا حرج فيها. الآن باب مباشرة الحائض أنه يباشر أن يتلتصق البشرتان. الآن أريد أن نفصل في حكم إتيان الحائض. عندنا تحريم عظيم جدا، وعندنا تحريم، وعندنا نريد أن نعرف أحكام، أو أحكام من؟ ليس أحكام الإتيان، لا، أحكام الرجل، حكم الرجل الذي يأتي المرأة الحائض، وحكم المرأة أيضا. تفضل تفصيلا. تفضل اسمع. أنا قلت أريد تقول حكم كذا وكذا وكذا، نريد نريد أحكاما للرجل الذي يأتي امرأته ويحض، ما حكمه؟ بإطلاق لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أريد أعرف، أريد الآن رجل أتى امرأته طيب وهي حائض، هل هو فاسق؟ هل هو كافر؟ هل هو طائع؟ متى يكون كذا ومتى يكون كذا؟ أريد أحكاما، أريد تفصيلا. نعم طيب، تحتاج إلى مراجعة؟ لا، تحتاج أن تسمعها مني إن شاء الله. أين تراجعها؟ نعم، هي مأخوذة من الكتب. نعم يعني ما فضل. طيب، أنا أقول الجماع، دعني من المباشرة، المباشرة موجودة، أنا أتكلم على الجماع. طيب، إن كان الدم كثيرا ففيها دينار على حديث ابن عباس، وإن كان قليلا نصف دينار. غير، ما قلت شيئا إلا واحد، أو إن كان متغيرا غير متغير، ما قلت شيئا. نعم، خلصنا، انتهينا من التصدق، ما قلت شيئا. نعم، ايش؟ جيت بواحدة. طيب، احسنت، لكن ما جئت بالجميع. اذا جامع الحائض مستحلا لجماع الحائض كفر. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هو قال إتيان الحائض حلال لا شيء فيه، إذا هو مكذب بصريح القرآن، فهذا كفر. هذه واحدة. الثانية، أن يكون عالما بحكم الحيض وأنه حرام، ولكنه يفعل لخسة ودناء، فهذا ارتكب محرما، بل عند الشافعي أنه مرتكب لكبيرة، فعل محرما، فعل محرما، لأن النص شرعه يقول جماع الحائط حرام، لكن أنا أفعل، لكن ما يستحل، إذن هذا فاسق. أتى حائضا ويعلم التحريم ولا يستحل ولم يقصد أنها حائض، لكن إما جاهلا بأنها حائض أو ناسيا بأنها حائض وهي لم تخبره، أو كان في بداية إسلامه ولا يعلم أن إتيان الحائض محرم، فهذا لا شيء عليه. أعيد، ثلاثة لا رابع له: إما أن يعتقد حل إتيان الحيض الحائض، هذا مكذب بصريح القرآن لأنه استحل ما حرم الله، هذا كفر، يعلم ولكنه يأتيه شهوة، هذا فاسق. جهل أو نسي أو ظن أن حيضته انتهت، هذا لا شيء عليه، أو جهل الحكم من أصله إذا كان في يعني في بداية عهده بالإسلام، أسلم ودخل المسجد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذهب عند زوجته وقال نحن أسلمنا الحمد لله، وجمعها وهي حائض، وهو لا يدري ما علم حكم هذا الحكم، وإن كانت النفوس الكريمة تستقبل ذلك، وإن كانت النفوس الكريمة تستقذر ذلك، لكن الاستقذار العقلي شيء والتحريم شيء آخر. وإن كان كل ما حرمه الله لا بد أن تجد فيه شرا على العباد، والله المستعان. طيب تراجع. لا، إذا تكتب أحسن. قال رحمه الله تعالى: باب احفظ الثلاثة، باب مباشرة الحائض. مباشرة سواء كانت قلنا التصاق البشرتين، سواء كان الفخذ مع الفخذ، القدم مع القدم، الصدر مع الصدر، هذا كله يدخل مباشرة، هذا كله يدخل في المباشرة. أما الجماع فلا شك أن جماع الحائض محرم بالإجماع. أحسن، بالإجماع. إذن مباشرة الحائض بمعنى أن تنمع، أن يحضنها، أن تلتقي يعني بشرته ببشرتها، سواء كان فخذ مع فخذها، يعني أن يحضنها إلى غير ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب مباشرة الحائض، أي جواز مباشرة الحائض، وسيدلل على ذلك بالأحاديث الموجودة هذه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا، ها ماذا عندكم؟ ما أحد يقول قبيصة؟ قبيصة بن عقبة السواد أبو عامر الكوفي من كبار مشايخ البخاري، توفي سنة 1520، فأرجع إليه. أحمد قال حدثنا سفيان بن سفيان، لماذا؟ إيش؟ لأن قبيصة من كبار مشايخ البخاري، فيكون سفيان هو الثوري. نعم أحسن. قبيصة بن عقبة السوائي له موقف عجيب، طيب الله ثراه ورحمه، ورحم أياما عاشوا فيها. دلف ابن أبي دلف، أبو دلف ملك الجبال، وكان من عادة الملوك أي في أيام عزة الإسلام والمسلمين كان الولد يتعلم الفروسية وأيضا يتعلم أحكام الدين ولا يكون ملكا إلا يعني في حال حياة أبي يؤدب بالعلم الشرعي والفروسية من أجل الجهاد وأن يعرف أحكام الدين. فخرج ومعه حاشيته. فمن جملة من أراد أن يطلب العلم على أيديهم قبيصتها. فكان من عادة المشايخ ألا يخرج إلا في وقت، يعني ليس كل من أتاه في وقت يجري. فظلوا يضربون الباب عليه، فخرج وهو مغضب، لماذا تضربون الباب؟ ما هؤلاء الحاشية دائما في الغالب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي ولا ملك إلا يعني جعل الله له بطانتين، بطانة خير تأمره بي وتحض عليه، وبطانة سوء تأمره بي وتحض عليه. هذا ابن الملك. فده ضربوا الباب على قبيصة فخرجوا، فقالوا ابن ملك الجبال على بابك وأنت لا تخرج إليه؟ كيف يعني يقف الناس تقف تتمنى أن تدخل على أبيه وعليه في قصر وهو يقف على بابك ولا تخرج إليه؟ فخرج رحمة الله تعالى عليه بكسرة خبز، وقال رجل رضي من الدنيا بمثل هذا ماذا يفعل ابن ملك الجبال؟ والله لا حدثتك أبدا، ويغلق بابه ولم يسمع ابن ملك الجبال. أقول رحم الله قبيصة، وأياما عاش فيها قبيصة، ونسأل الله ألا يفتننا، فنحن لا ندري لعلنا إذا دعينا لتحديث أولاد الأمراء إن شاء الله لن نقبل بإذن الله إن شاء الله، ونسأل الله أصلا. ماذا كنت تريد أن تقول؟ قال إيش؟ قال حدثنا سفيان، ودرجته في سفيان إيه؟ سفيان، لا أقول روايته عن سفيان ما حكمه، فليقل ابن حجر ما شاء، أنت أمام البخاري. قلت مرارا إذا وجد ضعف في راو ما فمعناها أنه انتقى من أحاديث، ثم ذكرت لكم من قبل أنه ينتقي من أحاديث مشايخه خاصة. قال حدثنا، تفضل الله يحفظك، ماذا كنت تريد؟ ايش؟ لا، الاستحلال كافر، اي كفارة للكافر يدخل في الاسلام ويعقد عليها، ان اتاها وغصبها في حال الحيض، طيب، فان كان في اوله فيتصدق بدينار وهو يعادل 4 دراما وربع جرام من الذهب، عيار 24 وليس 21، طيب، وإن كان في نهاية الحيض فيتصدق بنصف دينار، نصف 4 وربع. أما إذا كان يجهل أنها حائض أو نسي أو هي لم تخبره أو نسيت أيضا أو أي أمر من هذه الأمور فلا شيء عليه إن شاء الله. سفيان ابن سعيد ابن مسروق أبو عبد الله الثوري الكوفي، توفي 61 و100. عن منصور ابن المعتمر أبو عثاد السلمي، توفي 32 و100. عن إبراهيم ابن يزيد ابن الأسود ابن إبراهيم ابن يزيد ابن الأسود ابن قيس النخعي. توفي أبو عمران الكوفي توفي 96. عن الأسود ابن قيس ابن الأسود النفعي توفي 74. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم من إناء واحد كلانا جنب. إذن إبراهيم ابن يزيد ابن قيس ابن الأسود النخعي. أنا قلت ابن الأسود ابن قيس. إبراهيم ابن يزيد ابن قيس ابن الأسود. إبراهيم ابن يزيد ابن قيس ابن الأسود والأسود ابن قيس ابن الأسود عمه. كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. جواز اغتسال الرجل مع امرأته جواز، يعني أن يرى الرجل من امرأته وأن ترى منه. أن هذا من التشريع، وتكلمت في هذا الحديث من قبل، وأن هذا مما يستحي منه، لكن هذا من الأمور التشريعية التي حكتها نساء النبي صلى الله عليه وسلم والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التشريع، لأن مضرة عدم العلم بهذا أعظم من مضرة العلم به. هو هنا لم يأتي بالشاهد من الحديث، الشاهد الذي بوم من أجله وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض. الاتذار وهي أن تلبس ما يستر عورتها من أنصاف الفخذين إلى البطن، سواء السرة أو تحتها، ثم أن يباشرها بمعنى أنه ينام معها دون جماع. وقلت من قبل، يعني هناك من بالغ في أمر مباشرة المرأة وحرم ما بين الفخذين والسرة، ما بين الركبتين والسرة وهم الظاهرية، بناء على ماذا؟ على أنه يخشى أن يقع في الجماع. طب من ضمن أنه لا يجامع؟ من ضمن أنه لا يجامع؟ فهل يقال له اترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حرام عليك، أم يقال إن كنت تملك نفسك فلا حرج، وإن كنت لا تملك نفسك فالحرج كل الحرج؟ الشريعة الكاملة الباقية الخالدة أتت بكل كمال. الرجل خاصة في عصرنا، عصر الفتن وعصر التبرج الذي ما علم في الأمة من قبل، إنسان يمشي في الطريق يرى شيطانات الإنس، ماذا يفعل؟ ليس دائما أن يقال للإنسان اصبر، فهناك ما يستطيع الصبر، ما يستطيع الصبر عليه، هناك ما لا يستطيع. يعني مثلا ابتلي الإنسان بضيق في الرزق، نقول له اصبر لأن هذا أمر خارج عن إرادتك، اطلب الرزق واصبر. لكن عنده امرأته ولكنها حائض، فهل يقال له اجتنبها بالكلية فترة الحيض؟ ثم شهوة الناس تختلف رجالا ونساء، فمن الرجال من لا تكفيه واحدة ولا اثنتان ولا ثلاث، انتبه، ومن النساء من تتعب زوجها في أمر الجماع. هذا موجود وهذا موجود، ولا ينكر هذا إلا من ينكر الحقائق. وما نريد أن نخوض في مثل هذا الكلام. فهنا الشريعة الكاملة الباقية الخالدة أباحت للرجل أن يتمتع بامرأته فيما دون الفرج، أن يتمتع بها فيما دون فرجها. لأن إتيان الحائض محرم. طيب إذا كان خارج الفرج فلا حرج، فلا حرج، فأباحت. وهنا وكان يأمرني فأتذر فيباشرني، واللفظ الرقيق المهذب الأديب فيباشرني، المراد أنه يقضي حاجته منها عليه الصلاة والسلام في غير الفرج. وأنا حائض، لأن الحائض مانع من موانع الجماع، وهذا من رحمة الله بالمرأة ومن رحمة الله بالرجل، والله المستعان. وكان يأمرني، أي بنفس هذا السند، وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض. أيضا حرص عائشة رضي الله عنها أرضاها على الأمة، وأنها يعني تحكي شيئا لكنه تشريع، فكانت مصلحة ذكر التشريع أعظم من مصلحة عدم ذكره وعدم العلم به. وكان يخرج رأسه عليه الصلاة والسلام إلي وهو معتكف فأغسله أنا حائض. قلنا من قبل إن إخراج جزء من جسد المعتكف لا يبطل اعتكافه، وأن ملامسة المرأة الحائض للمعتكف لا تبطل اعتكافه، وأنها لا تنجس الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما حيضتك في يدك وليست في يدك، وأن بدن الحائض المسلمة وعرقها طاهر، ولو مست الماء ولو مست أشرف وأعلى ما في الإنسان وهو رأسه ووجهه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل ابن خليل الخزاز أبو عبد الله الكوفي المتوفى سنة 25 و200. قال: أخبرنا علي بن مسهر القرشي الكوفي قاضي الكوفة المتوفى سنة 89 و100. قال: أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباز سليمان ابن أبي سليمان المشهور في اسم أبي فيروز، توفي في حدود سنة 40 و100. نعم، عندك السؤال؟ لا، عندك السؤال سيؤذن، دعه يؤذن، والسؤال عندك بعد الأذان إن شاء الله.
حي على الفلاح.
بسم الله. الآن قال أخبرنا أبو إسحاق بعدها هو الشيباني. أولا من القائل هو الشيباني؟ نعم، ما عرفت؟ البخاري. وهذا من الأمانة العلمية أنهم قالوا يجب على الراوي أن يحدث بما حدثه به شيخه ثم يوضح بما يبين أنه الذي أوضح. يعني البخاري سمع إسماعيل ابن خليل يقول أخبرنا علي بن مسر قال أخبرنا أبو إسحاق. أبو إسحاق السبيعي أم أبو إسحاق الشيباني؟ البخاري أراد أن يبين من هو أبو إسحاق هذا فقال هو الشيباني، وهذا يدخل في ماذا؟ في منهج البخاري. ما يوجد تدليس. إسماعيل سمع من علي بن مسهر قال حدثنا أخبرنا أبو إسحاق. البخاري أراد أن يبين لنا، وكان معروفا عندهم أنه الشيباني، لكن أراد أن يبين لنا ولطلاب العلم في على مر الزمان أن أبا إسحاق هذا ليس السبيعي بل هو الشيباني. وهذا من جملة منهج البخاري أنه يوضح ما أهمل من الرواة من شيوخ مشايخه فما فوقهم. وهذا يعني الراوي يجب عليه أن يذكر اسم الراوي من مشايخ شيوخه كما سمع، ثم إذا أراد أن يزيد إيضاحا فليوضح. يعني ما يقول حدث أخبرنا أبو إسحاق الشيباني، هما سمع علي بن مسر يقول الشيباني، وما سمع من هذا إسماعيل، وإسماعيل ما سمعه البخاري يقول أبو إسحاق الشيباني، إنما سمعه يقول حدثنا علي بن مسر قال أخبرنا أبو إسحاق فقط. فالبخاري قال هو الشيباني ليجمع الفائدتين، أن يروي كما سمع وهذا الأمانة العلمية، وأن يوضح للناس ما أشكل عليهم من هو أبو إسحاق هذا. عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبي الأسود ابن من؟ ابن قيس. الأسود ابن قيس. أما إبراهيم هو الذي ابن يزيد. إذن هم النخعيون كانوا علماء الكوفة، عبد الرحمن ابن الأسود ابن قيس ابن الأسود النخعي، توفي سنة 99، وأبوه الأسود ابن قيس ابن الأسود النخعي توفي سنة 74، وهو من كبار تلاميذ عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، لو بيمينك لكان خيرا، قالت كانت إحدانا. من إحدانا؟ أمهات المؤمنين، وإن كان اللفظ عما إلا أنه يراد به الخصوص، وهم أمهات المؤمنين. إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتذر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه، تابعه خالد وجرير عن الشيباني. خالد، خالد بن عبد الله الطحان، توفي سنة 82 و100، وجرير ابن عبد الحميد ابن طرق الضبي توفي سنة 88 و100. طيب، هذا الحديث يبين شيئا، وهو أن العبرة في المباشرة بماذا؟ بامتلاك النفس، لأن عائشة رضي الله عنها أوضحت أن مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته كانت بأن تتذر، كانت تتذر، ومعنى الاتذار أنها تلبس شيئا كما هذا نص عليه الفقهاء ما بين أنصاف الفخذين إلى البطن، يعني مثلا سروال أو ما أشبه هذا تلبسه بحيث يعني لا يصل إلى الجماع. ثم توضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لشهوته. الإرد إن كان جمعا لأربة فهو بمعنى الشهوة والجماع، إن كان بمعنى الإرب إربة، الإرب يعني المفرد، فهو بمعنى العضو، وها والعضو هو الذكر وهو مؤدي للشهوة، والشهوة لا تكون إلا من الذكر. فيعني أملككم لإربي أي أملككم لنفسه ولشهوته، وأنه يتحكم في نفسه، فإذا كان الإنسان يتحكم في نفسه فلا حرج في مباشرة امرأته، وإلا فالسلامة هي خير شيء حتى لا يقع في الحرام. قلنا إن الشريعة الكاملة تجعل الإنسان إذا كان يشتاق مثلا فلا حرج في المباشرة، لكن بشرط أن يكون ممن يتحكم في نفسه وفي شهوته، وأن لا يجامع امرأته وهي حائض. طيب، يعني ليس شرطا أن تضع شيئا إلى أنصاف الفخذين، بل ما أخرجه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد شيئا من امرأته أمرها أن تضع على فرجها شيئا، يعني تلبس شيئا أو تربط على فرجها ثم يباشرها فيما وراء ذلك. فالفرج هو المحرم، الفرج هو المحرم. والعبرة تدور بماذا يا إخوان؟ بامتلاك النفس والتحكم فيها وعدمه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، توفي سنة 23 و200. قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد العبدي العبدي مولاه البصري، توفي سنة 76 و100. قال حدثنا الشيباني وهو سليمان ابن أبي سليمان فيروز الأشهر في اسم أبي. قال حدثنا عبد الله بن شداد أبو الوليد المدني، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان من الفقهاء، توفي سنة 81. وقال سمعت ميمونة بنت الحارث الهلالية، توفيت سنة 51. كان قالت سمعت ميمونة أي تقول يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتذرت وهي حائض. ورواه سفيان أي الثوري عن الشيباني. نفس ما تقدم، وكلمة عائشة أو ميمونة أم سلمة إذا أراد أن يباشر امرأة، إذا أراد شيئا من امرأة من نسائه، ما قالت إذا أرادني، إنما جعلت أيضا الحكم مهذبا. وإلا فهي أيضا ممن باشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه ممن باشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا طيب خلق النبي صلى الله عليه وسلم. نفديه بآبائنا وأمهاتنا، نقف عند باب ترك الحائض الصوم، باب ترك الحائض الصوم. كان بودي أن أجيب على الأسئلة، لكن أتى سؤال قضى على الأسئلة كلها، وهو يقول: نود منكم ذكرى ترجمة مختصرة عن الشيخ ابن جبريل. فهذا حق شيخنا علينا رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جبرين رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه، لا شك أن فقد مثل هذا العلم يعتبر ثمة في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من موت العلماء، وما حذر أننا لنموت، لكن موت العلماء مصيبة على الأمة. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. الشيخ توفي تقريبا عن 74 سنة، لا أريد أن أتحدث عن مشايخه وطلابه، وقد حدثنا رحمة الله تعالى عن بعضهم، لكن أذكر ما تعرفون به الشيخ أولا، وأذكر ما رأيت. الشيخ عليه رحمة الله كان صغير البدن، قصيرا، وأنا يعني أريد أن أحكي ما رأيت، وما أحب أن أحكي عن نفسي، لكن أمر إلى الله لا حرج. فقد كان السلف يحدثون عن مشايخهم ويذكرون ما رأوا. خرجت أنا وهو، أو خرجت معه من الحرم إلى بيته في رمضان قبل الماضي، في آخر ليلة من رمضان، فكنت أنحني طول الطريق من أجل أن أسمعه أن يسمعني، وكان الناس يتعجبون، يعني يرون يتعجبون، من هؤلاء؟ ما يعرفون أني أمشي بجوار جبل من جبال الدنيا. كان من أكابر العلماء في العقيدة، في الفقه، في الأصول. أما كرمه فرحمة الله تعالى عليه. من أعظم ما يميز الشيخ سعة صدره وسعة أفقه. استفتيت في بعض الأمور فإذا بي أجده يعلم أمورا جيدة في مصر ينبني عليها الفتوى. من عادة من ينشغل بالعلم أنه قد يجهل أمورا في البلدان الأخرى، لا، الشيخ عنده سعة أفق، وعنده اطلاع على أحوال المسلمين. أما تواضعه فرحمة الله تعالى عليه، ما رأيت له مثيلا مع تواضع الشيخ ابن باز، شيخنا وشيخ الأمة وإمام أهل السنة في عصرنا. يعني أقول الحكايات يستحل إنسان، يعني خاصة إذا جاء الإنسان ليقبل رأسه نرى منه العجب العجاب عليه رحمة الله. وجدت الرجل يعني في سعة العلم واستحضار النصوص و الفهم الدقيق للمسائل، أنه يكفي أنه إمام، ويكفي أنه ظل يفتي ما لا يقل عن ربع قرن في برنامج نور على الضرب. فيعني وأولاده الكرام أسأل الله أن يحفظهم أن يبارك فيهم. باختصار التقيته وكان قد خرج قريبا من المستشفى، فأنا طلبت منه أن أسأله سؤالا واحدا وأن أنصرف، يعني السؤال واحد، فإذا بالسؤال الواحد ينتهي بنا إلى أننا نتصحر سويا، ولم يبق على صلاة الفجر إلا أنه قد أذن للفجر. هذا سؤال واحد، طبعا هو ليس سؤالا واحدا، فمر الأمر وأنا أقول يكفي يكفي، فإذا سألته يوسع الدائرة، فأضطر أن أناقشه، فامتد الوقت وأنا في غاية الاستحياء، واشتد حيائي وضيقي عندما أخبرني زوج ابنته أحد إخواننا الأفاضل، وهو أحد القضاة هناك الشيخ عبد العزيز، ما كنت أعلم أن الشيخ كان قد خرج قريبا جدا من المستشفى، فإذا به يتصل ويتعجب كيف أن الشيخ يجلس كل هذه الفترة وهو قد خرج قريبا جدا من المستشفى، وأظل ألف عليه. هو المسألة سؤال، يعني كان أريد أن أسمع رأيه في مسألة فقط من المسائل، المشكلة التي يخوض فيها كل من هب ودب على مستوى عالم الإسلام، أردت أن أعرف رأي هذا الجبل ونعرف ماذا يقول. فأتى السؤال بأسئلة إلى أن وصلنا إلى أذان الفجر، وتسببت في عدم راحته، لكن كانت الراحة الكبرى لنا جميعا أننا في رحاب العلم وفي مجلس تحفه الملائكة إن شاء الله تعالى. ويعني اتصل به واتصل للمفعول، ما أريد أقول من الذي اتصل، فإذا بي استأذن ليرد ويرجع لنكمل، والله المستعان. فعظم الله أجرنا في وفاة والدنا وشيخنا العلامة الجليل الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه. وأرسلت يعني بعض الرسائل لأبناء، أسأل الله أن يحفظهم، فقلت بكت قلوبنا قبل أعيننا لوفاة شيخنا ووالدنا، فأسأل الله أن يجعلكم خير خلف لهذا الإمام، ونسأل الله أن يجعلنا خير خلف لأمثال هؤلاء الجباد. وكان يعني من جملة الحديث أنه اشتكى لي من شيء من الواقع الأليم ما يفعله بعض الناس ممن لا يراعون حرمة الأكابر، ما يفعل بعض الغلمان الآن بالصعن في هؤلاء الرموز، رموز الكبار، انه هو يميل للمبتدعة او كذا او كذا. كان يقول وعلم عن الشيخ، طبعا هو كان عضوا لهيئة كبار العلماء، و يعني من جملة كبر ومن ومن، ما أريد أن أخوض في أمور قد يعني أفتح من ذكرها قد، لكن أو أكتم شيئا وليس من باب كتم العلم، فلعل الله أن يعين بعض إخواننا وأن يكتب عنه، أو أن نكتب نحن عنه في جملة من يكتب عن أئمة العصر. لكن يكفي أنه كان يقول كلمة الحق في زمن لا يقال فيه كلمة الحق إلا قليلا. والعجب أن بعض الناس عندما اختلف معه في بعض الفتاوى شن عليه في حياته، والمشنع هو الجاهل والإمام إمام. ويا أخوان والله لو كان العظمة والأبهة بالأجسام والأموال والدنيا لكان الكفار أو بعض الكفار أو كان بعض الكفار يعني يفوقوننا. لكن سبحان الله رجل يخرج من باب الحرم باب معين يخرج منه ويذهب إلى بيته يمشي في وسط الناس قد لا يعرف. أما تواضعك فحدث عن البحر ولا حرج. تواضع العلماء يعني بجوار سماحة شيخنا والدنا ابن باز هؤلاء فعلا نماذج عظيمة للعلماء الربانيين الذين يقولون ما يفعلون ويفعلون ما يقولون مع أنه كان مقربا لولاة الأمر ويجلونه ويحترمونه. والله المستعان والله المستعان. فنسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة ونطيب ثراه وأن يجعل في أبنائه ومحبيه خير خلف لخير سلف. ونسأل الله أن يرحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صار إليه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد.